بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أصحاب الفضيلة المشايخ الأئمة والخطباء والدعاة وطلبة العلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لإخوانكم في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أن يرحبوا بكم في هذه الندوة التي بعنوان أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع، وهي واحدة من 16 ندوة موزعة على جميع محافظات المنطقة. أيها الإخوة الكرام، يصحبنا في هذه الندوة شيخين كريمين فاضلين، فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي وفضيلة الشيخ محمد ابن رمزان الهاجري. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ، تعلمون أن دعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد، فمن سلك هذا المسلك في دعوته نجا وأفلح، ومن حاد عن هذا المسلك وسلك مسلكا آخر فقد حكم على نفسه بالانحلال وعلى دعوته بالاضمحلال، وقد بحث عن حتفه بظلفه وجدع مارن أنفه بكفه، فلا أسف عليه. فدعوة الأنبياء هي دعوة التوحيد، وهي المقدمة وهي الأساس. أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أستأثر بالحديث، فمشايخنا الكرام نريد أن نسمع من منهم. وهذه الندوة أيها الأحبة على محورين: المحور الأول أساليب تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ونستضيف في هذا المحور فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور علي حدادي، فليتفضل مشكورا مأجورا معانا مسددا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، صاحب الفضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، أصحاب الفضيلة من الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله جل وعلا وطلبة العلم، أيها الإخوة الحضور جميعا، وأيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات لهذه الندوة، أحييكم في هذا اللقاء وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أغاث هذه المنطقة الطيبة المباركة بالغيث في هذا المساء الطيب الجميل، أسأله سبحانه أن يغيث قلوبنا وقلوبكم جميعا بالعلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم إلى العمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. قبل أن أبدأ الحديث، توجه بعد شكر الله سبحانه بالشكر إلى معالي شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نشكر له جهوده العظيمة المباركة التي سارت بأحاديثها الركمان، وذلك في النصح للبلاد والعباد ببذل الجد والاجتهاد والتوجيه بما ينفع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد، وبما يحقق نشر الخير والدعوة الوسطية المعتدلة، ويكف عن الناس شر الدعوات التي تضر بعقائدهم وتضر بعبادتهم وتضر بأمنهم واجتماعهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وتسديدا وتأييدا، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أداء هذه الرسالة التي كلف بها وحمل إياها. كذلك أيضا نشكر فرع الوزارة في منطقة جازان على جهودهم المشهورة، فرع الوزارة في هذه المنطقة له دوما قصب السبق في طرح هذه الموضوعات الدعوية الهامة التي تبصر الناس بحقيقة الدعوة السلفية حتى يتمسكوا بها، وتبصرهم بالدعوات الوافدة المنحرفة التي غزت البلاد من زمن طويل نصحا للناس وشفقة عليهم وحرصا عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لفضيلة مدير الفرع المزيد من التوفيق والمزيد من التسديد والإعانة على مضاعفة هذه الجهود، كما نرجو إن شاء الله أن تكون هذه الندوات مثالا يحتذى وقدوة بها يقتدى من قبل فروع الشؤون الإسلامية في كافة أرجاء بلادنا المباركة الحبيبة. أما موضوع الندوة فكما قرأنا وسمعنا أساليب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وخطرها على المجتمع. لماذا الحديث عن الإخوان المسلمين؟ لماذا الحديث عن هذه الجماعة وفي بيت من بيوت الله؟ لماذا تنتقد جماعة تنتسب إلى الإسلام، جماعة ترفع راية الدعوة إلى الله، جماعة ينتمي وينتسب إليها كثير ممن عرف بالدعوة إلى الله وتأليف الكتب الدعوية ونحو ذلك مما لا يخفى؟ السبب الحامل أيها الإخوة لطرح هذا الموضوع هو النصيحة. النصيحة لمن؟ النصيحة لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن الرد على المنحرفين في الاعتقاد، المبتدعين في الدين، المدخلين فيه ما ليس منه، الرد عليهم وبيان أخطائهم والتحذير من شرورهم هذا ليس من الغيبة المذمومة، بل هو من النصيحة المشروعة، فبها يحفظ دين الله سبحانه وتعالى. بالرد على أهل الأهواء، بالرد على أهل البدع، بالرد على الجماعات الباطلة يحفظ دين الله سبحانه وتعالى من التغيير ومن التبديل ومن أن يزاد فيه ما ليس منه أو ينقص منه ما كان منه. بالرد على هذه الجماعة وأمثالها من الجماعات المنحرفة التي تلبس لباس الدين، تتزيى بزي الدين، تكون النصيحة لعامة المسلمين ولأئمة المسلمين، لأن خطر هذه الجماعة لا يختص الرعاة دون الرعية أو بالرعية دون الرعاة فإن خطرهم يشمل الجميع ويهدد أمن الجميع ويهدد سلامة الجميع. فهذه الندوات فيها حفاظ لمقام الدعوة إلى الله من التغيير والتبديل والتلبيس، وفيه أيضا حفاظ على كتاب الله جل وعلا من أن تحرف معاني آياته وتنزل على غير منازلها، لأن هذه الجماعة هجمت على عدد من آيات الله في كتابه الكريم فصرفت معانيها وحرفت معانيها إلى ما يخدم مصلحتها ويخدمها في تحقيق أهدافها، وإن كان تفسيرا لا يتوافق مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتوافق مع تفسير السلف الصالح. وقل مثل ذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم هجموا على أحاديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم فحرفوها عن معانيها التي بينها أهل العلم من أجل خدمة مصالحهم، فهم يطوعون النصوص ويلوون أعناقها حتى تخدم مصالحهم الحزبية. فالرد عليهم نصح لكتاب الله ونصح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستثقل الحديث في هذا الجانب أبدا، بل ينبغي أن نتلقاه بصدور منشرحة لأنه جهاد في سبيل الله ولأنها سنة مسلوكة سار عليها سلف هذه الأمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر البدع والمحدثات وهو يخطب الناس يوم الجمعة ماذا يقول؟ يقول إياكم ومحدثات الأمور، يحذر منها قبل أن توجد. فإذن الواجب على ورثته صلى الله عليه وسلم من أهل العلم، الواجب عليهم آكد وأعظم بعدما وجدت البدع والتبست على كثير من الناس. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه وهم أهل الأهواء وأهل البدع والمحدثات في دين الله. وهكذا نجد الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين تلقوا التربية الإسلامية الصحيحة على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما ظهرت بدعة، كل ما بدأ رأس بدعة في زمنهم قمعوها وأبطلوها، لا يداهنون ولا يجاملون، ولو كان الذي يأتي هذه البدعة رجل من أعبد الناس ومن أزهد الناس في هذه الدنيا، لا يلتفتون إلى كون هذا الشخص يتظاهر بطلب العلم أو يتظاهر بالعبادة أو أنه مقبل عليها من صلاة ومن صيام ومن تلاوة قرآن، مدام أنه صاحب بدعة وينشر هذه البدعة ويمكن أن يتضرر الناس من بدعته فإنهم يردون عليه مباشرة. جاء حميد ابن عبد الرحمن ويحيى ابن يعمر إلى عبد الله بن عمر فقالوا إن قبلنا رجال يتقفرون العلم يتقفرون العلم يطلبون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. وكان من أول من أحدث ذلك في الكوفة معبد الجهني. فماذا قال ابن عمر؟ قال إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني. ما قال هؤلاء طلاب علم كيف تتكلمون فيهم أو لن أحذر منهم، مع أنهم وصفوهم فقالوا يتقفرون العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج بأنهم قوم أصحاب اجتهاد، حتى إذا قورن اجتهادهم في نوافل الطاعة مع اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتقر الرجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عمله بجانب عملهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهذا الأمر ليس فيه مداهنة، وليس فيه مجاملة، وليس فيه نظر إلى خاطر فلان، بل يجب أن تبذل النصيحة وأن تقال كلمة الحق وإن كانت مرة، وإن غضب منها من غضب، ولكن المتكلم يجب عليه أن يتذكر وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا عما يقول، فلا تحمله ما يجده في نفسه من الغيظ من انحراف فلان أو علان أو انحراف ذلك الفرد أو تلك الجماعة عن الحق. لا يجوز أن يفتري عليهم ما ليس فيهم، أو أن يظلمهم، أو أن يغلو في الحكم عليهم، بل يتوخى العدل. وهذا هو إن شاء الله حال أهل العلم وطلبة العلم لما يردون على البدع وأهل البدع. فهذه الندوة وأخواتها من الندوات في نفس هذا الموضوع، إنما الحامل عليه هو بذل النصح، والحامل عليه الرحمة والشفقة، بحال الذين انخدعوا بهذه الجماعة، رحمة بهم وشفقة عليهم وحرصا عليهم حتى يبادروا إلى استنقاذ أنفسهم بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله، والإقلاع عن البدع والتلبس بها، والإقلاع عن أفكار هذه الجماعة. بعد هذا التنبيه ندلف إلى الموضوع الأول، وهو أساليب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وكونها إرهابية لأنها ترهب الآمنين وتفسد الأمن في بلاد المسلمين ظلما وعدوانا، وذلك بما تنشره من أفكار التكفير، استحلال الدماء، والسعي في قلب أنظمة الحكم القائمة. ولا شك أن هذه الأمور كلها مما ينتج عنها الفتن والدماء والفوضى والثورات وذهاب الأمن إلى غير ذلك من صور الإرهاب والإفساد في الأرض. فوصفها بهذا الوصف ليس افتراء عليها، بل هو وصف مطابق للواقع، وقد حذر منها العلماء من جهة، ووصفها بهذا الوصف أيضا دولتنا وفقها الله وأيدها الله، فأعلنت تصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. يجرم نظاما كما يجرم شرعا من ينتمي إليها أو يتعاطف معها. أما الأساليب فالذين تكلموا عن تعريف الأساليب يقولون الوسائل والأساليب معانيها متقاربة، ولكن يختص الأسلوب بأنه الطريقة المباشرة في التأثير، إما عن طريق القصة، أو عن طريق الترغيب والترهيب، أو عن طريق المحاورة والمجادلة، أو غير ذلك من الفنون. فمقصود الأسلوب، المقصود بالأسلوب الطريقة المباشرة في التأثير، الطريقة المباشرة في التأثير. والذين يتكلمون على الأساليب كثيرا ما يدخلون أيضا فيها الوسائل، وهي الطرق التي تحمل عليها هذه الأساليب. والأمر سهل، وقد يكون في الكلام ما هو من باب الأساليب على هذا التعريف، وقد يكون فيه أيضا ما هو من باب الوسائل، والأمر في ذلك سهل قريب إن شاء الله. حتى لا يتشعب بنا الحديث والوقت ضيق كما تعلمون، فإنني أتكلم في موضوع الأساليب من خلال المحاور التالية. أولا أساليبهم في استقطاب الشباب وتجنيدهم، ثانيا أساليبهم في التحريض على العلماء، ثلاثة أساليبهم في التحريض على ولاة الأمر، أربعة أساليبهم في جر الشباب إلى مواقع الفتن، خامسا أساليبهم في استغلال المنكرات، وسادسا استغلال أساليبهم في جمع الأموال. هذه المحاور التي ستكلم عنها، ولكن بشيء من الاختصار وبشيء من الطرح الذي يناسب الدعوة العامة. نحن لسنا في معهد متخصص أو في جامعة متخصصة في هذه القضية، إنما هي دعوة عامة نرجو إن شاء الله أن يستفيد منها الجميع. فأول تلك المحاور أساليبهم في استقطاب الشباب وتجنيدهم. الجماعة نشأت من زمن بعيد، قرابة الآن لها 80 سنة، أسسها حسن البنا في مصر، وبدأ بدعوته وانتشرت في مصر، ثم نقلت إلى بلدان أخرى في خارج مصر، وتأثر بها من تأثر. كيف تأثر الناس بهذه الدعوة مع أنها دعوة فيها كما قلنا تجر إلى التكفير، دعوة فيها استحلال للدماء، دعوة فيها سعي لقلب النظام الحاكم الذي توجد فيه هذه الجماعة، دعوة تحمل هذه المخاطر كلها، كيف استطاعت أن تجند وأن تقنع بفكرها هذا العدد الكبير من الشباب ومن غير الشباب؟ لابد أن نعلم أن صاحب الباطل لا يأتي للناس ويقول إن معي باطل فأنا أريد أن أقنعكم به، لا، لو قال للناس إن معي باطل عندي مخالفة للكتاب والسنة أريد أن أدعوكم إليها ما حد يستجيب إليه. إذن ماذا يفعل؟ يخلط الباطل الذي معه بشيء من الحق، يخلط الباطل بشيء من الحق حتى يمكن للناس أن يتقبلوا. ولهذا قال الله لعلماء بني إسرائيل لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلط الحق بالباطل حتى تمشي باطلك على الناس. ولهذا جاءوا بأساليب جذابة، ومن ذلك مثلا رفع شعار جميل، جماعة الإخوان المسلمين رفعوا شعار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكون الشعار العام، اللباس العام، الزي الظاهر الخارجي دعوة إلى الله ونشر للخير، الناس تتقبل هذا الأمر. من المسلمين لا يريد الخير؟ من الناس لا يحب الدعوة إلى الله التي تقرب وتوصل العبد إلى ربه جل وعلا؟ فجاءوا للناس من خلال هذه الشعارات البراقة، فخدعوا بها جمهور المسلمين إلا من عصم الله. من أساليب احتوائهم للشاب أو من أساليب استقطابهم للشباب ما يسمى بالاحتواء الفردي، الاحتواء الفردي، فيكلفون شخص من هذه الجماعة ويطلبون منه تجنيد مثلا 10 أشخاص، استقطاب 10 أشخاص، يكون هذا مثلا مدرس في المدرسة، في جماعة، جماعة التوعية، جماعة كذا من الجماعات الخيرية التي في المدارس، فيختار حسب ما يرى، يختار 10 ويحتوي هؤلاء 10 أو 7، ويكون لهم بمنزلة الأب، بمنزلة الأخ الكبير، يكثر الجلوس معهم والخروج معهم، يحاول أن يخدمهم، يحاول أن يعينهم، يحاول أن يعطيهم شيء من الاهتمام، يشعرهم بأن لهم قيمة ولهم مكانة، حتى لا يكاد يرى هذا الشاب الصغير ولا يسمع إلا من خلال هذا المربي. وهذا المربي جاء كما قلنا عن طريق مثلا جمعية طيبة في المدرسة، جمعية التوعية، ولا صادوا عن طريق حلقة تحفيظ، ولا صادوا عن طريق مكتبة المسجد، فالناس لا تظن به إلا خير، يظنون هذا يعلم الولد القرآن ولا يعلم بعض الآداب أو يعلم بعض المعلومات الشرعية، وهو في الحقيقة يخطط من أجل أن يجعله عضوا في هذا التنظيم في هذه الجماعة. وقد مر بنا شباب كثير وصلت بهم هذه التربية إلى أن صار هذا المربي يتحكم فيه، يتحكم في وقت خروجه من البيت ورجوعه البيت أهله، يتحكم في المدرسة التي يدرس فيها، يتحكم في الجامعة في الكلية التي ينتقل بعد الثانوية ويدرس فيها، بل يتحكم حتى في التخصص، تحكموا فيهم تحكم تام وكامل. مر التجارب، وربما بعض من يسمع كلامي مر بنفس هذه التجربة، يسيطرون على هذا الشاب من خلال هذه التربية. كذلك أيضا من أساليبهم في هذا الاستقطاب تنفيره عن مجتمعه الذي يعيش فيه. نبدأ بالمجتمع الصغير، مجتمع أسرته، أبيه وأمه وأخوانه وأخواته، فيوحون إليه ولو بأسلوب غير مباشر أن هذه الأسرة ما تمثل الإسلام. ليش؟ بيتكم فيه تلفزيون، بيتكم فيه أغاني، أبوكم مثلا ما يأمركم بالصلاة، أبوكم كذا وكذا، ما هو مهتم بمسألة حجاب بناته. فيصورون للشاب، وفي الغالب كما قلت يعني بأسلوب غير مباشر، ما يقول له أبوك ولا كذا، لكن بأسلوب تصل بها به هذه الفكرة وهذه القناعة، إنه يعيش في بيت ما يمثل البيت المسلم، بينما المجموعة التي هو فيها لا، مجموعة قائمة على الأخلاق وعلى الآداب وعلى العبادة الإسلامية. فيبدأ هو يشعر بالمقارنة ويشعر بالاضطراب، حتى تجد في الأخير يفضل هذا المحضن الجديد على أبويه وعلى أسرته وعلى أخوانه وأخواته. كذلك أيضا المجتمع الكبير، المجتمع الذي يعيش فيه، مجتمع يغلب عليه الفسوق، مجتمع يغلب عليه الفجور، حكومة ما تحكم بما أنزل الله كما ينبغي، رجال أمن هم أعوان هذا النظام، الربا فاشي، الكذا كذا كذا. فحتى يتصور أنه يعيش في مجتمع أفراده مثل أبي لهب وأبي جهل، وأنه هو والذين معه مثل بلال بن رباح وبكر الصديق وأولئك السابقين الأولين، فينفر من هذا المجتمع نفرة، إن استطاع فارقهم فارقهم، ما يستطيع يعيش معهم بجسده فقط، لكن شعوره وفكره وروحه مع تلك الخلية من تنظيم الإخوان المسلمين، وإن كانوا في حقيقة الأمر ما يدري أن هذه الخلية خلية تنتمي للإخوان المسلمين، لأن النظام نظام سري في البداية، نظام سري، تنظيم سري، ما يكشفون أوراقهم. ربما يعيش الشخص معهم بنفس التربية وعلى نفس المنهج 10 سنوات 15 سنة وما يدري أنه في هذا التنظيم، لكن لو راح وقرأ كتب الإخوان المسلمين وقرأ كيف يربون وقرأ الأهداف التي المراحل التي يسيرون عليها اكتشف الأمر. لكن من الذي يقرأ ومن الذي يطلع ومن الذي ينتبه؟ كذلك أيضا من أساليبهم في الاستقطاب أنهم في مرحلة عمرية من عمر الشاب يكثرون من الحديث عن الآخرة، وأي جزء من الآخرة عن الجنة، وأي جزء من الجنة عن موضوع الحور العين، الحور العين، الحور العين، الحور العين. طيب لماذا هذا التركيز على هذه النقطة؟ يأتوا للشباب من هذه الجهة الغريزة التي هي أقوى ما تكون عند الشاب في هذه المرحلة العمرية، فينام ويصحى هو يتخيل الحور العين. طيب وش الهدف؟ ما الحكمة؟ أنا أذكر كان أدخل على الطلاب في الفصل الثانوي يطفع الطالب يده، أستاذ نعم، قال حدثنا عن حور العين، حدثنا عن حور العين، فتكرر هذا كذا مرة في أكثر من فصل. إيش المشكلة؟ المشكلة أنه فعلا في من لا يحدث من الدين إلا عن هذا الجانب. طيب وبعدين إيش الخطوة التالية؟ الخطوة التالية والله تبغى الحور العين، أقرب طريق وأحسن طريق الشهادة في سبيل الله. إذا استشهد في سبيل الله مو حورية واحدة ولا ثنتين، 70 حورية لك مباشرة. وهات يا قصص وأخبار وحكامي، والله فلان استشهد في العراق وعلى طول أول ما يصب الجرح والله إني أرى الحور عين من الكلام هذا. بل بعضهم يقول لك والله لما مثلا يعني أصيب بالطلقة أو بالضربة أو بالرمية ثم أفاق فقال أعطوني موية أريد أغتسل. إيش فيك؟ قال عليه جنابة. من وين جتك الجنابة؟ قال بعد ما أصبت جاءتني حورية. جاءتني حورية يعني نعاشرها وأجنب. طيب كيف حورية وما زال في الدنيا وباقي ما مات؟ فيكذبون ويخادعون الشباب بمثل هذه القصص والحكايات. يخادعونهم بمثل هذه الحكايات. طيب وبعدين ما دام إنه الجهاد هو أقرب طريق للحور العين إذن يسر عليهم توجيههم إلى المشاركة في أي شيء من هذه الفتنة التي يريدونها، إما عملية تفجير وإلا سفر إلى سوريا ولا للعراق ولا لأفغانستان ولا لأي مكان. فهذا أيضا من أساليبهم التي يتعاملون بها مع فئة الشباب من أجل استقطابهم إلى تنظيمهم. كذلك أيضا حتى يؤثروا في الشباب ويستقطبوهم بأعداد كبيرة يحرصون على أن يكون الطرح الدعوي للشباب بأسلوب معين. إيش هو هذا الأسلوب؟ يغلب عليه أسلوب النكتة، يغلب عليه أسلوب المرح، يغلب عليه أسلوب التهريج. ويجي واحد يقول لهذا المشهور به جماعة التبليغ. جماعة التبليغ هي الخطوة الأولى الرئيسية المهمة للانضمام لجماعة الإخوان المسلمين. ما تكاد تستطيع أن تفصل في المجتمع بين الجماعتين. بعضهم يكمل بعض، بعضهم يخدم بعض. الأسلوب الثاني من أساليب، المحور الثاني من محور الأساليب، أساليبهم في التحريض على العلماء. أولا من الذي نقصد بالعلماء؟ نقصد بالعلماء العلماء حقا، العلماء صدقا، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون تفسير كتاب الله، عندهم العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم العلم بالعقيدة، عندهم العلم بالفقه، عندهم العلم بالحلال والحرام. هؤلاء العلماء الذين اشتهروا وعرفوا بالرسوخ في العلم والاستقامة على السنة والنصح للبلاد والعباد، هؤلاء العلماء من أدبهم وأخلاقهم وسنتهم الجارية أنهم لا يداهنون في دين الله، يقولون للحق حق ويقولون للباطل باطل، ويقولون هذا سنة وهذا بدعة، ما يجاملون في دين الله. على هذا كان أولهم وعلى هذا لاحقهم اليوم. وهؤلاء هذه التنظيمات تعرف أنها على غلط وعلى خطأ وأنها تخالف ما عليه جادة أهل العلم، فيخافون أن يبطش بهم العلماء ويدمرون ما بنوه بكلمة. افرض أن إخواني في قرية من القرى اشتغل 20 سنة حتى كون له خلية كبيرة وانكشف أمرها وجاء وسئل عنها عالم العلماء، يا شيخ ما رأيكم أو ما قولكم في من يقول كذا ولا يفعل كذا؟ قال هذه بدعة، من يقول هذا مبتدع، هذه ضلالة. خلص الناس تركوا. كلمة واحدة تدمر على هذا المبتدع جهود سنين. فهم يخافون من العلماء خوف عظيم، ولهذا يشنون عليهم حربا شرسة. ولهم من الأساليب ما يفصلون بها بين أتباعهم، بين جمهور الشباب، وبين الوصول إلى هؤلاء العلماء. جاء رجل قال يزيد الفقير، كان مع مجموعة من الخوارج، اتفقوا على أنهم يحجون وبعد الحج يخرجون على الناس. شوف يعني النية ما شاء الله، يحجون وبعد الحج يخرجون على الناس. في طريقهم للحج مروا بالمدينة ودخلوا المسجد النبوي، وإذا رجل كبير في السن، شيخ كبير، يحدث الناس، فجلسوا في مجلسه. سألوا عنه، قيل هذا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل. جلسوا إليه وإذا هو يحدث بحديث الشفاعة، وحديث الشفاعة يناقض فكر الخوارج أن الله يخرج أهل الكبائر من النار. يقول: فقال بعضنا لبعض: أتظنون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن، ما يعقل هذا. فرجعت المجموعة إلى السنة، بقي واحد أصر على ما هو عليه والعياذ بالله، فهلك. فهذا جابر بن عبد الله بحديث واحد ودرس، حتى درس عارض ما هو دار إن هذا له عنده، ومع ذلك نفع الله به وأبطل به مخطط الخوارج الذي كانوا يريدون أن يجندوا هؤلاء لعقيدتهم ولمنهجهم وفكرهم. كم رجع من خوارج النهروان بمناصحة ابن عباس وبمناصحة علي رضي الله عنه وأرضاه؟ ألوف رجع، لأنهم كانوا مغيبين عن الصحابة. فالعلماء يمثلون خطر شديد بالنسبة لدى جماعة الإخوان المسلمين، ولهذا يحرصون على صرف الشباب عن العلماء. فمن تلك الأساليب مثلا عدم اصطحاب شبابهم إلى مجالس دروس هؤلاء العلماء، عندهم حلقات تحفيظ، عندهم مراكز، عندهم كذا عندهم كذا، إذا جت محاضرة لواحد من رموزهم خرجوا إليه زرافات ووحدان، سيارات مليانة ويمكن باصات ويمكن ويمكن. لكن جيب عالم أكبر منه بألف مرة ولكن ليس على منهجهم، ما يحضرون، ما يحضرون ولا يحضرون طلابهم وشبابهم إلى مجالسهم. فهذا من أول ومن من من أساليبهم في صرف الشباب عن العلماء. كذلك أيضا من أساليبهم لمس العلماء بالأوصاف المنفرة. هذا عالم، هذا كبير في السن، لو حضرت ما تفهم كلامه. وأنا والله أذكر كان يأتيني بعض الناس من أتباع هذا المنهج: ليش تروح عند الشيخ باز؟ الشيخ باز الحين كبير في السن وما عاد يشرح، كلها كلمة كلمتين ونص كلامه يفهم ونص كلامه ما يفهم، لكن عليك بفلان الفلاني. ثم سبحان الله وجدت أنه مثل هذه النصيحة تكررت لكثير ممن كان في سني ومن أقراني، ينفرون عن الشيخ ابن باز ويحثون على أشخاص أخر. وهؤلاء الذين نحول إليهم كلهم على هذا التيار. فهذا من أساليبه. والآن التقينا بعض أخواننا، بعض الشباب قال: والله إني أدعو على فلان وفلان، كانوا يربون في هذا التربية، يقول: والله حرمونا من حتى من رؤية الشباب، بس حرمونا من رؤية الشباب حتى مات. وبعد ما مات وتقدم العمر قليلا وقرانا وعرفنا، عرفنا السر لماذا كان يحولون بيننا وبين مجالس أولئك العلماء الكبار. أذكر موقف حصل في سطح الحرم المكي سنة من السنوات، وهذا يعني يتبع لقضية أنه يصرفون الشباب عن العلماء الكبار ويعلقونهم ببعض رموز الجماعة حتى الأطفال الصغار. كنت في سطح الحرم ماشي، فجاء واحد أعرفه، طفل صغير ذاك الوقت، وسلم عليه، سلم عليه وبينه وبينه معرفة قرابة. فأين جالسين؟ قال: جالسين عند العمود الفلاني. مشى الوقت، ما أمدان يمشي خطوتين ثلاث مع الزحمة التي في السطح، وإذا جايني صف طويل من والطلاب كانوا تقريبا يعني يا أولى متوسط أو في سادس ابتدائي في هذه الحدود صغار، هذا يسلم وهذا يسلم وينظرون بنظرات كذا الفرح والسرور إذا الواحد سلم، هذا يسلم في اليد، ذا يبغى يسلم على الرأس، المهم يعني حفاوة بشكل أنا مستغرب منها جدا، استغربت، لا أعرفهم ولا يعرفون. بعدين رجعت للرياض والتقيت بهذا الولد الصغير، فقال: إحنا كنا في جنب العمود وجانا أستاذ وقال: شوفوا فلان الفلاني هذا اللي واقف، هو يشير على واحد كان بعيد عنه شوي، وهذا الشخص اللي الشرم رمز من رموز ما يسمى بالصحوة الإسلامية، فالأولاد متعلقين بهذا الرجل وانطلقوا يسلمون، لكن هم ما يعرفون صورته، ما يعرفون صورته صغار، فيسلمون عليه على أساس أن أنا فلان الفلان، واحد يسلم وتشوف الفرحة عن كذا على وجهه أنه والله استطاع أنه يصافح فلان الفلاني، لكن بعدين عرفوا أنه الظاهر لست صاحبهم. فالذي يعني ذكرني بهذا الموقف لما كنت أشوف عن الفرحة وسرير الابتهاج والسرور أنهم تمكن الواحد أنه تمكن أن يصافح هذا الشخص الذي طيب ومن عرفوا أنه هذا فلان، ولا أنه داعية، ولا أنه عالم، ولا أنه كذا. الأستاذ اللي مربيهم وملقنهم ومسفرهم من الرياض إلى مكة ليس معهم أب ولا أخ كبير ولا أحد، خلاص مسلمونه من باب الثقة، سلموا أولادهم بدل ما يربيهم على محبة ولا تمر، محبة مثلا المفتي، محبة الشيخ الفوزان، لا، راح لقنهم محبة هذا الشخص. هو اليوم في من الموقوفين في جرائم الإرهاب، صلى الله عليه وسلم. كم باقي في الوقت؟
احنا الوقت لك
مستمتعين. ننتقل بعد ذلك. طيب، فأقول يعني لمزهم للعلماء، وهذا كما يقال بحر لا ساحل له، صنوف وألوان وأنواع من اللمز والطعن والتهوين والتحقير من شأن العلماء، والهدف منه هو فصل الأمة ولا سيما شبابها عن العلماء والاستفاع بعلومهم ودروسهم وفتاويهم ونصحهم. ننتقل بعد ذلك إلى أساليبهم في التحريض على ولاة الأمور. ما العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين ولاة الأمور؟ نحن تقدم معنا الكلام في البداية إنه من أهداف جماعة الإخوان المسلمين قلب أنظمة الحكم، الوصول إلى الكرسي. وحدثنا الشيخ زيد الله يرحمه يقول التقينا بالشيخ بن باز، أنا والشيخ أحمد النجمي، في الرياض في مؤتمر كان عن الجهاد. يقول فقلنا فرصة نجلس مع الشيخ بن باز الله يرحمه ونحدثه عن الإخوان المسلمين، لأن عندهم من الاطلاع على كتب الإخوان المسلمين والقراءة فيما كتبوا ومن التجارب في هذا الباب ما خطر في بالهم أن الشيخ قد يكون لم يطلع على كل تلك التفاصيل عنه. فيقول اتفقنا على هذا وجلسنا مع سماحة الشيخ الله يرحمه. فلما بدأنا بالحديث عن الإخوان المسلمين قال هذه جماعة تريد الكرسي، تريد كرسي الحكم. قلنا خلاص يعني جبتها من الآخر، فهي جماعة تلبس لباس الدعوة إلى الله، ولكن في حقيقة الأمر ما يهمها الناس صلحوا ولا طلحوا، الناس على سنة ولا الناس على بدعة، يهمها أن تجند الناس وتستقطب من تستقطب من الأعداد والكفاءات والإمكانات ما يمكنها من قلب أنظمة الحكم والاستيلاء على مقاليد السلطة. فإذا كان هذا من أهم أهدافهم، وهم لما يقول لك العمل الإسلام، نعمل الإسلام، سنظل نعمل ونعمل، وش قصدهم بالعمل الإسلام؟ يعني العمل من أجل الوصول إلى الحكم. حتى تفهم العبارة، الحل هو الإسلام، العمل للإسلام يعني الحل هو وصولنا إلى السلطة. العمل الإسلام يعني العمل من أجل الوصول إلى السلطة، هذا المقصود. فإذا كان هذا هدفهم، إذن ولاة الأمر القائمون في بلاد المسلمين هم أعداء لهم، هم أعداء لهم. ولهذا العدو يسعى في مضرتك ويفرح بما يضرك، فيسعون إلى تنفير الرعية عن ولاة الأمر، يسعون إلى تكفير ولي الأمر، حتى يتوصلوا من خلال هذه الإجراءات إلى الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف. فمن أساليبهم في التحريض على ولاة الأمر أسلوب خفي، أسلوب خفي. كيف أسلوب خفي؟ يعني مثلا ترك الدعاء له، هو ما دعا عليه، ما دعا عليه لكن لن يدعو له، هذا أسلوب خفي للفصل بين الرعية وبين ولي الأمر. يعني كان ولي الأمر يعطيك كذا تربية خفية أنه ولي الأمر ما له قيمة، ما يستاهل الواحد يدعو له. ولا تجد بعض الخطبة ممن تأثر بهذا المنهج يخطب وفي نهاية الخطبة يدعو يدعو ويدعو 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 مثلا للمسلمين في الشرق والغرب ومجاهدين في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وربما يسمي بلدان أول مرة تسمع فيها أن فيها جهاد أصلا، وبعدين صلى الله على محمد، ما دعا بكلمة لولي الأمر، ما دعا بكلمة لرجال الأمن في بلادنا. خلص هذه رسالة وصلت بدون، ليست بأسلوب مباشر، بأسلوب غير مباشر، إنه والله ولي الأمر ما هو في حاجة، ما يستحق وليس أهلا لأن يدعى له. رجال أمننا، جيوشنا الذين يقاتلون حماية عن هذا الوطن ومقدراته وعن دمائنا وأموالنا وأعراضنا، ما هم مجاهدين ولا يستحقون منا الدعاء. لو كانوا يستحقون كان دعا لهم الشيخ، لكن هذه تجي يأتي تأثيرها مع الأيام. هذا الخطيب ما يدعو، ذاك الخطيب ما يدعو، ذاك الخطيب ما يدعو، وهذا الواعظ اللي يتكلم بعد الصلاة ما يدعو. خلاص يكون عندنا شعور عام إنه ما في داعي للدعاء. وربما لو جاء بعدين واحد ودعا للولي الأمر استغرب، أو نقول والله فلان هذا يعني مداهن، فلان هذا كذا وكذا فيه. كذلك أيضا من هذه الأساليب الخفية كتم محاسنين، كتم محاسن ولي الأمر. ولي الأمر في الإسلام له مقام عظيم، مقامه عظيم، به يبسط الله عز وجل الأمن في البلاد، به يقمع أهل الشر والفساد، به تقام الحدود، به تقام الجمع والجماعات. فالخير الذي في هذا البلد بعد فضل الله سبحانه وتعالى من أعظم أسبابه وجود حاكم يأمر وينهى ويردع إلى آخره. لو انفرط هذا العقد، عقد النظام، أكل الناس بعضهم بعض، وقتل بعضهم بعض، واعتدى بعضهم على أموال بعض، واعتدى بعضهم على أعراض بعض، فمقامه وشانه عظيم في الإسلام. ولهذا أمر الله عز وجل بأن يسمع ويطاع لولي الأمر، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام طاعة ولي الأمر من طاعته وطاعة الله. من أطاع الأمير فقد أطاعني، من يعصي الأمير فقد عصاني. فشانه عظيم وكانه عظيم، لكن تجد هذا الحزب بدعاته برموزه لا ينشرون شيء من محاسن ولي الأمر، يكتمونها تماما ولو محاسن كالجبال. لكن تعال إذا انظر، إذا كان رئيس الدولة الفلانية منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، انظر كيف ما شاء الله تنطلق ألسنتهم بمدحه والثناء عليه، وتنطلق أقلامهم بالكتابة عنه وتمجيده، حتى يصورون لك كأنه هذا عمر بن الخطاب، كأنه خليفة راشد. هو يفعل ما يفعل من القبائح والمنكرات، وعنده من المخالفات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا عقيدة صحيحة ولا غير ذلك مما هو معلوم. لكن ولي أمره سني سلفي رحيم برعيته، حريص على دينها، حريص على دنياها، ما تتحرك ألسنتهم بالثناء عليه. وكذلك أيضا إن ألجئوا للكلام عن المحاسن فسروها بتفسير يسلبها جمالها وحسنها. يعني مثلا واحد له معروف مذكرة النصيحة في أيام الملك فهد رحمه الله، يقول في هذه، يقول ما عندنا من الإسلام إلا تطبيق الحدود، كلمة نحو هذه، وهذا الذي، هذا الجزء الذي يطبق من الدين لا يراد به إلا حفظ الأمن بس، لا يراد به إلا حفظ الأمن. يعني كأنه يكون أعطيتم الشريعة وطبقتم جزء من الشريعة، والجزء الذي طبقتم من الشريعة ما تريدون به وجه الله، تريدون به تحقيق مصالح دنيوية فقط. فانظر إلى هذا الظلم وإلى هذا العدوان. كذلك أيضا يجتهدون في نشر المعايب، يجتهدون في نشر المعايب وتضخيم المعايب وافتراء معايب إذا ما وجدوا بعد، ولا يتحرجون من ذلك أبدا. والشريعة الإسلامية جاءت تنهى عن الغيبة، الغيبة ما تجوز، حرام، الغيبة لا تجوز. طيب كيف يجي واحد وعليه سيما الخير والالتزام، ولا عليه أثر طلب العلم، أو متبوي لمنصب علمي دعوي، ومع ذلك يطعن في ولي الأمر. وين راحت أحاديث الغيبة ونصوص الغيبة؟ قال لك لا، هذا من باب أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. الله أثنى على بعض عباده فقال لا يخافون لومة لائم. إذن هذا من باب القول بالحق، وهذا من باب الجهاد، وهذا وهذا. وهو ما قصد تطبيق آية ولا تطبيق حديث في الحقيقة، لأنه كان يريد تطبيق الشرع فعلا كان الشرع ينهى الغيبة حرام. وإذا كان غيبة أفراد الناس حرام، فغيبة ولي الأمر أشد حرمة، لأن الضرر المترتب عليها أعظم وأخطر من الضرر المترتب على غيبة فرد من أفراد المسلمين. وأما الأحاديث والنصوص وما فسروا بها فهذا من باب التفسير بالهوى. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب مثل الحين جالس على منبرنا اللي ما قدامك ولا ولي أمر، ولا قاعد تكتب في تويتر ما عندك ولا ولي أمر، أنت قاعد تنشر الفضائح على الملا، كيف تزعم من هذا تطبيق للحديث؟ فقصدهم من نشر هذه المعايب تنفير الناس عن ولي الأمر. طيب وبعدين؟ خلاص إذا نفروا عنه وأبغضوه وحقدوا عليه، لأن عندهم أساليب فاتنة. انظر الهاشتاقات مثل اللي كانوا يسوونها عن الراتب ما يكفي الحاجة، كم تحرق من القلوب، كم تثير من الضغين على ولي الأمر صلى الله العافية. فهذا الأسلوب أمثاله، يريدون أن يفصلوا بين الرعية وبين الراعي حتى هم ينفردوا بالرعية ويوجهوهم إلى حيث يشاءون. كذلك أيضا من أساليبهم الخبيثة تصويرهم أن ولاة الأمور أنهم حرب للإسلام وللمسلمين، حرب على الجهاد، حرب على الدعوة إلى الله، حرب على العلماء. ولا شك أن هذا يزعج ويؤذي، لأنه عامة الناس عندهم حب التدين، حب الله عز وجل، حب دينه وحب رسوله وحب أهل العلم وحب الدعوة إلى الله وحب أعمال الخير. فإذا قيل لم ترى ولي أمرك ودولتك ونظام اللي أنت تعيش تحته إنه يحارب الإسلام ويحارب المسلمين ويحارب العلماء ويحارب الدعاء إلى الله، ستمقت وتبغضه. نتيجة تقريبا نقول شبه طبيعية لهذا التحريض، وهذا من الافتراء. كيف؟ مثلا الدولة أوقفت الداعية فلان الفلاني، قال لك شوف كيف أن الدولة تحارب الدعوة إلى الله وتحارب الدعاء. طيب يا أخي في علماء أجلة كبار عندهم من العلم أعظم ما عند هذا، عندهم من الدعوة إلى الله أعظم مما عند هذا، عندهم من حسن البلاء في الإسلام أعظم مما عند هذا، والدولة تعزه والدولة توقره والدولة تجله والدولة تكرمه، حتى ترى عن يمين خادم الحرمين أو عن يسار خادم الحرمين في الاستقبالات. إذن لو كانت الدولة تحارب الدعاء إلى الله وتحارب العلماء ما كان وقرت هذا العالم وذاك العالم وعشرات العلماء وألوف من طلبة العلم، ما جاءهم من الدولة إلا كل خير. إذن هي ما حاربت أو منعت هذا الداعي لكونه داعي إلى الله، لا، إنما منعته، إنما أدبته، إنما أوقفته لأنه عنده انحراف في منهج الدعوة الذي يسلكه، يستغل الدعوة في أمور تعود بالمضرة على الدين، على العقيدة، على السلم، على الأمن. وإلا لو مشى على ما مشى عليه سلف هذه الأمة وما عليه علماء هذه البلاد وطريقتهم طريقة أئمة الدعوة رحمهم الله ما تعرض له إلا بالإجلال والتوقير والإكرام. فلا يخدعنا ولا يغرنا من يقول إن الدولة تحارب الدعوة إلى الله وتحارب الدعاء إلى الله، لا، دولتنا بحمد الله دولة تعز وتقدر وتوقر العلم الشرعي وأهل العلم الشرعي والدعوة إلى الله والدعاء إلى الله، بل هي دولة أصلا قامت على الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، دولة قامت على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عهد المؤسس في الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود بن مقر رحمه الله، وهو جنب إلى جنب مع مؤسس الدعوة والتجديدية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا من بعده عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهكذا في سلسلة مستمرة إلى يومنا هذا. ترى اللي جراني على أني أطيل في الحديث الشيخ محمد نفسه. الله يحفظك. الله يحفظك. فهذا من أقول هذه من الأساليب في التحريض على ولاة الأمة، أساليب خفية غير مباشرة وأساليب صريحة. كان توزع مجلة بالسر تناقلونها تنظيم السروري والأخوان بشكل عام، اسمها مجلة السنة. شوف الاسم الجميل، مجلة السنة، تصدر من لندن، السنة جاية من الغرب، طالع علينا من الغرب السنة. وصاحب السنة من هو؟ رئيس التنظيم السروري محمد سرور زين العابدين. هذه المجلة تحمل هذا الاسم الجميل السنة، تفتح هذه المجلة تجد المقالات الخبيثة القبيحة في داخل هذه المجلة، مقال يسب ويلعن الأمير السعودي فلان الفلاني، وأنا أقول هذا عن اطلاع وقراءة أنا بنفسي قرأت، مقال كامل عن أحد أمرائنا باسمه. ما تنتهي من قراءة المقال أنت ربما هذا لم يلون أمامك يمكن تتقرب إلى الله بسفك دمه من خبث الأسلوب والعياذ بالله. مقال ثاني وإذا هو يتحدث عن الدولة بشكل عام وإنها كذا وكذا، مقال يتحدث عن العلماء في البلد، المفتي وهيئة كبار علماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، وإنهم عبيد 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 في الأخير عبيد السيد الأمريكي. من وين السنة؟ وين السنة؟ وين الكلام هذا؟ والعياذ بالله. لكن هو من باب التلبيس أعطاك عنوان جميل ومن أجل أن يمرر به تلك التقريرات التكفيرية التحريضية الخارجية والعياذ بالله. من الأساليب أيضا في محور جديد، أساليبهم في جر الشباب إلى مواقع الفتن، إلى مواقع الفتن. البلاد التي فيها حروب، فيها حروب، فيها سفك دماء، ماذا يفعلون حتى يجرون الشاب من هذا البلد الآمن، من محضن أسرته الدافئ، من بلاده المطمئنة المستقرة يجد فيها الأمن ويجد فيها رغد العيش وعايش عيشة كريمة، ثم يخرجونه إلى بلد حرب وخوف وجوع وأهوال، وفي الأخير إما يقتل نفسه بعملية انتحارية ولا قتلوا وتخلصوا منه أو غير ذلك. طيب كيف استطاعوا يقنعوا شبابنا أيضا بهذه الأساليب الماكرة؟ أولا قيل لهم إن هذه الفتن التي ترونها هذا جهاد، ومن منا لا يحب الجهاد في سبيل الله؟ الذن كم بقى على ذن عشان بس فقط. طيب تسميتهم هذه الفتن تسميتها جهاد، تسميتها جهاد في سبيل الله، خلص ما دام أنه هذا جهاد في سبيل الله إذن أنت لما تحرضهم إنما تحرضهم وتدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا حتى يزدادوا حماس يربونهم تربية مركزة على موضوع الجهاد، يعني كأنه الدين الإسلامي ما فيه إلا الجهاد فقط، ما في شيء غير الجهاد. ولهذا كانوا أول أيام الفيديو وأشرطة الفيديو يورونهم أفلام الجهاد، الجهاد الأفغاني، الجهاد في الشيشان، الجهاد مدري وين إلى آخره، وخلص يقعد الشاب هذا ليل نهار هو يتابع هذه المقاطع وهذه الأفلام، على قولهم يشوف فيها العزة ويشوف فيها الكرامة ويشوف فيها نماذج كالصحابة تمشي على الأرض، ثم ما يلحق يتبع ويصاحب هذه الأفلام من جهاد بأداء حماسي شديد جدا فيعيش الشاب في خيال وفي أمنيات أن يكون واحد من هؤلاء المجاهدين. ثم بعد ذلك تحين الفرصة ويرسلوه إلى هذه المواقع، وإذا قيل خلاص اخرج اخرج ما يتردد أبدا. كذلك أيضا من أساليبهم أنهم يوحون للشباب أن هذا الجهاد فرض عين. شوف النساء إخواتك المسلمات تنتك أعراضهم، شوف المساجد تهدم، شوف القرآن المصاحف يمزق، شوف وشوف وانت جالس، وين حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ أين وين استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ أين وأين وأين؟ ويجعلونك أنت كأنك مسؤول عن كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، كذا يصورون لك أنك مسؤول أمام الله عن هؤلاء المسلمين، وأنت مسكين يمكن ما تملك أصلا ريال في جيبك، وأنت باقي عليك مسؤول أبوك المسؤول عنك. فيكلفونك بما لم يكلفك به الشرع، ويحملونك ما لم يحملك إياه الشرع، لكن من أجل أن يؤزوك أزر الخروج ما تتردد. فيقول لك ترى الجهاد فرض عين، طيب مدام فرض عين إذن ليش أنا ما يجوز أن يتخلف، فيخرج. كذلك أيضا من أساليب في جر للجهاد استغلال الذنوب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، أستاذ الأخي المؤذن، أذكر موقف حصل. كان في محاضرة للشيخ بن باز الله يرحمه بعنوان أخلاق المؤمنين والمؤمنات، فلما جاء صلاة العشاء أذن المؤذن، وكان يعني يحاكي بعض أئمة الحرم، بعض مؤذني الحرم. فلما انتهى من أذانه قال الشيخ يعني ينبغي أن يكون الأذان أذان سمح وأذان سهل، ثم أذن هو كأذانا كاملا، ويعني قالوا أنه ينبغي أن يكون الأذان بهذا الشكل. فكل ما كان الأذان يعني سهل وما فيه تكلف، كل ما كان هذا إن شاء الله أقرب للسنة. لأن عمر يقول لما سمع المؤذن يؤذن ويمطط في أذانه قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. فينبغي المؤذنين أن يعني يعودوا أنفسهم على عدم التكلف والمبالغة في الأذان، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. ما أستطيع أن يواصل كثيرا في هذا، لا في هذا المحور.
استندها كنقاط ما يمنعك من التفصيل مستفيدين.
الله يحفظكم. قلنا أنهم يعني يستغلون ذنوب الشاب. كيف يستغلون ذنوب الشاب في التحريض على الجهاد؟ يعني يأتون لشاب مثلا كان تاريخه مخدرات أو فواحش أو كذا أو كذا، فيقول له أنت عليك ذنوب عظيمة وكبيرة جدا، فندلك على شيء يدخلك الجنة مباشرة. وهذا ذكر لي واحد أثناء العمل كذا في المناصحة، فيقول يعني قيل لي ما تحتاج منك الجنة إلا دقيقة واحدة وانت في الجنة، تاريخك الماضي هذا كله الله عز وجل يمحوه وتدخل الجنة في دقيقة. كيف؟ يعني حظ ضامني له الجنة كذا ضمن بعملية استشهادية، تضغط الزر ولا وانت في أنهار الجنة وفي أحضان الحور العين. طيب وذنوبي وكذا كذا، قال كلها تكفر كلها تروح. وهذا تجد وجدت عند أيضا عدد من هؤلاء كانوا يأتون لهم من هذا الباب، فيستغلون التاريخ السيء للشاب في تحريضه على الجهاد من باب أنه إيه كفارة سريعة مضمونة، مو كفارة وبس إلا الجنة مباشرة في أعلى درجاتها. ما الفائدة من جر الشباب إلى مواقع الفتن؟ ماذا تهدف الجمع؟ ماذا تريد؟ تهدف أو تستفيد فوائد كثيرة. تلقي التكفير الصريح، يروح هناك يجد الدروس التكفيرية والكتب التكفيرية التي تكفر ولاة أمرنا وعلمائنا بالإسم، قد ما يتيسر لهم تلقين التكفير بهذا الوضوح هنا في داخل البلد. كذلك أيضا جرم إلى مبايعة ولي أمر جديد هناك. ثالثا التدريب على السلاح والقتال. رابعا إعادة مرة أخرى إلى بلدي لتنفيذ أوامر الحزب في داخل البلد. فصار تكفيري صريح، صار مدرب على الكر والفر وعلى القتال وعلى التفجير وعلى الاغتيال، فيجندوه في داخله في داخل البلد. من الأساليب أمر بها بسرعة، أساليبهم في استغلال المنكرات. يستغلون المنكرات العامة لعزل الشباب عن المجتمع، استغلال المنكرات لغرس عقيدة الخوارج في التكفير لهذا رأيناهم يكثرون بالربا، يكثرون بالإخبار عن المعاصي ونحو ذلك من صور التكفير. استغلال لتكفير الدولة، يقول لك الدولة هي اللي راضية وهي اللي سامحة بهذه المنكرات، والذي يسمح بها أشد من الفاعل، إذن الدولة هي الدولة كافرة. طيب، استغلالها أيضا للتحريض للثورات والمظاهرات. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأعتذر منكم وأعتذر من الشيخ محمد بالغ الاعتذار على طول الحديث.
شكر الله لكم فضيلة شيخنا الشيخ علي الحدادي على هذا البيان والتبيان لهذه الفرقة المارقة التي ضلت وأضلت وضرت المسلمين بشرورها وسمومها. وألخص الحديث أيها الإخوة باختصار، أن لهم أساليب اتخذوها وسلكوها حتى يصلوا إلى الناس ويبثوا سمومهم، فمن أساليبهم استقطاب الشباب المسلم، ويبينون لهم بأنهم دعاة إلى الله، وكما تعرفون بأن الناس بطبيعتهم يتقبلون الخطاب الديني ويحبون التدين. وأيضا من أساليبهم ينفرون الشباب من أهلهم وأقاربهم وجماعتهم ويبغضونهم، كذلك يكثرون الحديث عن الرقاق من أجل أن يرققوا قلوبهم، وخاصة ما يتعلق بأمر الجنة والحور العين. ومن أساليبهم التحريض وتنقيص مكانة العلماء لئلا يكشفوا عوارهم ويبينوا تدليسهم. وأيضا من أساليبهم التحريض والتأليب على أولياء الأمور، فيكتمون محاسنهم ولا يبينون حقهم الذي أعطاهم الله تعالى على الرعية. وأيضا آخر شيء يجرون الشباب إلى مواطن الفتن. أيها الأحبة، ننتقل إلى المحور الثاني مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن رمزان، وهو يتكلم عن خطر تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على المجتمع. وأنوه أيها الإخوة بأن هذا المحور سيبتدئ به الشيخ ثم يتمه بإذن الله تعالى بعد أداء الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، شكرًا أخي الدكتور علي على ما قدمت، وشكرت من كان سببًا في هذا البرنامج وهذه السلسلة من الندوات المباركة، وشكرًا لاستعراضك لهذه الأساليب، فقد أبحرت بنا. ولو رأيتم أن هذه الأساليب التي قد سردها كل منها بين الخطر. هذا الوقت قد يقول البعض: لماذا الآن يحذر من جماعة الإخوان المسلمين؟ نقول: يا هذا، قد حذر العلماء من جماعة الإخوان المسلمين قديما منذ نشأتها. الشيخ محمود شاكر رد عليه في زمانهم، وحامد الفقي، ولكن غيب عن الناس هذا. علمانا بينوها وحذروا منهم، شيخي جازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليهم بحت أصواتهم وهم يحذرون منها. ارجعوا إلى ما قد دونوا وكتبوا وطبع لهم. أين المورد العذب الزلال الذي بين ووضح أخطاء هذه الفرق للشيخ أحمد؟ ألم تقرأوه؟ أين كتاب الإرهاب للشيخ زيد رحمة الله عليه؟ العلماء بينوا، فمنهم من نطق بلسانه ومنهم من خط ببنانه، كتبوا ذلك. ثم هذا الوقت وقت الحزم والبيان والنصح والصدق والإرشاد، فقد جرمت هذه الجماعة، هذه الفرقة، وبينت ذلك وزارة الداخلية كما ألمح وأشار الدكتور علي لذلك وفقه الله، وكما صرح أيضا ولي العهد محمد بن سلمان في بيان حال هؤلاء وسماهم بالإخوانجية، وبين نشاطهم الآن الحثيث في أوروبا وفي غيرها، ثم بين الوجه الآخر لهم السرورية. العلماء وولاة الأمر الكل يحذر، يا مسكين استيقظ من غفلتك، ألا تعلم أن مؤسس هذه الفرقة حسن البنا من دعاة الشرك؟ نشيل الجهاز هذا. هو من دعاة الشرك، هو صوفي، هو يباهي بذلك، ولذلك هذا مكمن خطر. نعم، الخطر على المجتمع أن تنشر العقيدة الباطلة. هو ذكر ذلك في مذكراته وقال عن نفسه ذلك، وبين حضوره للأضرحة، ثم ذكر ضريح حسنين الشاذري ودسوق وزينب، وذكر الموالد، ثم يذكر الحضرات وملازمته لها وطريقة الورد الصوفي. هو يذكر هذا عن نفسه، ويذكر التوسل والاستغاثة والدعاء، وأيضا الذين من بعده كالتلمساني وغيره في شهيد المحراب في كتابه، ويذكر التوسل، هم دعاة شرك، أليس هذا خطر؟ رجل يباهي بأنه يمشي المسافات حتى يصل إلى قبر سنجر ويعكفون عنده، هو يذكر هذا عن نفسه. دعوة مؤسسها من دعاة الشرك، أي خير فيها؟ ثم ركبت موج السياسة، وجميل هذا الاختيار، تنظيم الإخوان. نعم هم تنظيم، هم لا يمثلون الإسلام في تنظيمهم، معهم النصارى، معهم نصارى في التنظيم في لوائحهم وتأسيسهم، فلان فلان نصراني، معهم في تنظيماتهم، فهو تنظيم سياسي ذا هدف سياسي، وقالها نفسه البنا أنهم يريدون كذا وكذا، ثم ذكر قارات العالم. هذا خطر، أول خطر أنهم أفسدوا العقيدة في توحيد الإلهية والعبادة وتوحيد الأسماء والصفات. حتى أتباعهم عندنا من السرورية الذين كتبوا بعض الكتابات البسيطة في الرد على الصابوني لم يبينوا حال سيد قطب، وقد ذكر الطوام بتأويل الصفات، كتبوا في الصابوني وردوا على الصابوني ولم يبينوا انحرافات سيد قطب في كده. هم خطر في العقيدة، أضعفت عند الشباب جانب الولا والبرى في مسألة أهل التوحيد والسنة بمفاصلة أهل الشرك والبدعة، فهم دعاة شرك وبدعة، ولذلك هم خطر، خطر عظيم جدا. فهذه تناقض دعوة الرسل. أي دعوة؟ لا تجعل أساسها على دعوة منهاج النبوة فهي مخالفة لنهج النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فأول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه دعوات قامت على غير منهاج النبوة. وكذا دعوة التبليغ، محمد الياس الكندهلوي، فهذه فرقة قامت على حلم هندي، تحلم في الليل ومنام، فقامت على إثر ذلك دعوة أسسها، وهو معروف بعكوفه عند قبر سنج، عند قبر رشيد الكنهوكي، وهو صاحب جشتية، سهرة وردية، قادرية، نقش بندية. خطر هذه الفرق والجماعات. حديثنا عن جماعة الإخوان المسلمين، وبينا من حيث التنظيم. أما المجتمع فالمجتمع أنا وأنت وأنتي وأهلي وأهلك وأسرتي وأسرتك، هذا هو المجتمع. هل لهم خطر؟ نعم، خطر على النساء، خطر على الأطفال، خطر على الأسر، خطر على المجتمعات. ولذلك هم يفرحون أن يتولوا أمر ذا شأن في الناس، خاصة الجهات النفعية، مراكز الأحياء، الجمعيات التعاونية، الجمعيات الخيرية، مكاتب الجاليات، يستميتون في ذلك ليحصلوا الأموال ويجمعوا من المحسنين ليصرفوها في توجهات المؤسسين، لا أن يصرفوها لفقراء المسلمين والمحتاجين والمساكين. وإن أعطوا من هذا أو من هؤلاء إلى من ينتمي لهم أو يقوي جانبه أو يتألفوا حتى يتبنى ما عندهم. قوم أهل مكر. دونت وكتبت بعض الملاحظات في خطرهم على العقيدة وفي خطرهم على جماعة المسلمين. جماعة المسلمين، نحن أهل السنة وإيه؟ أجيبوا والجماعة. لسنا أهل السنة والجماعات والفرق، نحن أهل السنة والجماعة. فيريد أن يمزق الجماعة فعندهم جماعة داخل الجماعة، ويريد أن ينزع القيادة فعندهم قيادة داخل القيادة، ويريد أن ينزع المرجع فلهم مراجع غير مراجع البلد، الكتاب والسنة وسماحة المفتي الذي يبين لنا الكتاب والسنة على ما سار عليه الصحابة، لهم مراجعهم. وهذا تكوين للفرق والجماعات. فتجد له قيادة لها سمع وطاعة، وإن كانت خفية أو سرية فتجد لهم في التنظيم العام معروف، فدعاتهم يرجعون إلى الإخوان المسلمين، حسن البنا ومن أتى بعده بالمرشد العام. فالمرشد هو الذي يتولى الأمر، وهم أول من أحيا عقيدة الخوارج في العصر الحديث. بل إذا أردنا أن نتكلم عن مرجع الخوارج هذا العصر، لا يظهر أمامنا إلا يوسف القرضاوي. كما أن إذا أردنا أن نتكلم عن الروافض فلا يظهر أمامنا إلا الخميني وأتباعه، وهكذا هم رؤوس الضلال. ولكن يا لله العجب، هذه المسألة في هذه العصور اجتمع الخوارج والروافض. لماذا؟ لأن الرافضة تأثروا بالإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين تأثروا بالرافضة. الآن في هذه العصور، ألا تعلمون أن الآن المرشد علي الخماني مترجم كتب سيد قطب؟ ما تعلمون هذا؟ مترجم كتب لسيد قطب، وهو متأثر بسيد قطب، بل هناك طابع بريد أن الدول إذا أجعلت لرموزها وأشيائها تجعلهم في طابع البريد. هناك طابع بريدي إيراني سيد قطب، يرونه رمز يباهون به. الخليلي مقدم الأباضية في هذا العصر يثني على سيد قطب فيقول، معروف موقفه الأستاذ سيد قطب، وهو الذي طعن في عثمان فيثني عليه لطعنه في عثمان، لأنه كان يرى أن فترة عثمان فراغ في التاريخ الإسلامي والخلافة الإسلامية حكم عثمان، ويرى أن من قاموا عليه أقرب لروح الإسلام منه، فأثنى عليه الخوارج وأثنى عليه الروافض، هو رأس من رؤوسهم. هذا خطر. فيأتي من يتكلم الآن ويقول الإمام سيد قطب، الإمام حسن البنا، هذا خطر عندما تشوه أمام الناشئة مراجع العلماء المسلمين، هم يريدون هذا الطعن حتى يرجع الناس لمثل هؤلاء الجماعة. فهذا مقدمهم، ولهم في كل بلد من بلدان العالم الإسلامي تابع لهذا التنظيم، وهم صرحوا أن كان قائد التنظيم في المملكة العربية السعودية القطان، مناع القطان هو قائدهم، ولا شك أن هناك من تبعه، ولهم في كل مثل جماعة التبليغ يرجعون للأمير العام في الهند، ولها أتباع في كل بلد أمير وفي كل منطقة أمير، هناك للتبليغ أمير في منطقة جازان وفي الرياض وفي غيرها، وللأمير أمراء في المناطق في كل المحافظات. فهم تكوين جماعة داخل الجماعة بصفة سرية، كذا الإخوان المسلمين لهم أفرادهم تولوا على كثير من الجامعات، خطرهم عليها المدارس، خطرهم عليها. ولذلك نبه ولي العهد محمد بن سلمان وفقه الله في مسألة التعليم أنهم لهم سيطرة في ذلك ولابد من الالتفات، فاستغلوا المحاضن، الناس ترسل أبنائها ليتعلموا وإذا بهم يتحزبوا. إن الحزبية عبودية وهي رق بلا ثمن، إن المنتمي للإخوان المسلمين أصبح رقيق لهم من دون ثمن، أصبح عبدا ينفذ أمورهم بالمجان لأنه قد تشرب ذلك. ولذلك الحزبية رق بلا ثمن، انتبه، هذا خطر. إذا لم يكن هذا خطر فما هو الخطر؟ أعداء الألفة والمحبة والجماعة لا يفرحون بالأمان والإطمئنان، ملوا، يريدون الأشلاء، يريدون الدماء، كما يقول أحدهم ممن هو الآن رهن التحقيق والمحاكمة، أظهر الله أمره وعجل حكم الله فيه وأعان ولاة الأمر لإنفاذ هذا الحكم الشرعي، متشوق لرائحة الشواء، ثم يعلنها أنها ثورات منقوصة لم تعجبه هذه الثمار الموجودة. ماذا يريدون؟ والله يريدون هذه البلاد وقلب الحكم فيها، ولكن هيهات لكم، في أبناء تشربوا حب بلاد الإسلام، مهبط الوحي، أرض الرسالة، بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية، يابى أبناؤها أن يخونوا فيها. ولذلك الإخوان المسلمين هم خطر، هم بوابة العدو لكل البلدان الإسلامية، هم بوابة من خلالهم دخل اليهود، دخل النصارى، الرافضة، كل هؤلاء دخلوا من خلالهم، فهم بوابة. وكتابات من كتب في هذا العصر ممن لهم دور سياسي كبير في أمريكا أو في غيرها كتبوا مذكراتهم أن الإخوان هم الذين من خلالهم كان كذا وكذا وكذا وكذا، حتى إسرائيل تفاخر بأنهم كانوا ينفذون ما عندها، ولكن رمتني بدائها وانسلت. والقضية الكبرى والمشروع الكبير وهم الذين سعوا في تنفيذ هذه الخطط بالصفقة الكبرى التي الآن بدأ تويتر يفضح كثير من الأشياء بالمقاطع والصور والاتفاقيات والتوثيق. خطر، هم العدو فاحذرهم. فرقة، نحن هذه الليلة لا نتكلم عن مذهب اجتهادي أو رأي فقيه، نحن نتكلم عن فرقة عقدية ضالة من حيث التأسيس، أما من حيث التنظيم فهو حزب سياسي يضم المسلمين وغير المسلمين. فهذا هو مكمن الخطر، أن تجد بعض الأبناء قد تأثر بهذا، وبعض النساء قد تأثر بهذا فأشربوا حب هذه الفرق. بل بعضهم لربما انتبه لنفسه بعض الشيء وأراد أن يعود، ولكن انتبه أن تدعو إلى السلفية في الطرق الحزبية، ولكن ادعو إلى السنة بطريق أهل السنة. هم خطر حتى في مسألة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله المقدم. أحدهم لما كتب قال مثلي الأعلى حسن البنا، ثم رددوا إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. وحتى يجمع معهم كل من يريدون من المسلمين وغير المسلمين أتوا بقاعدتهم التي يسمونها ذهبية، وفي الحقيقة هي قاعدة شيطانية. ما هي هذه القاعدة؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، جميلة من حيث السماع ولكنها مناقضة لأصل العقيدة، مناقضة لكفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. لا، ليس عندهم هذا المبدأ. إذن نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويحذر بعضنا بعض وينصح بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه، لا يغش بعضنا بعض في ذلك، وإن السكوت عنهم من الغش. ولا يجوز لمن آتاه الله علم في هذا العصر أن يسكت، لا يسعه السكوت. والله لا أرى فيما تعلمت من دين الله أن أحدا ممن آتاه الله علم يسعه السكوت عن التحذير من أهل الضلال، لا يسعهم ذلك. كيف وقد بحت أصوات العلماء قديما ومداد كتاباتهم لا يزال في التحذير من ذلك. خطر أن يتسلطوا على الأمور التي لها أثر في نفع الناس، وألمحت إلى ذلك قبل قليل من الجمعيات، هم خطر والله عليها. وينبغي للجهات القائمة أن تعيد تقييم القائمين على الجمعيات وعلى مكاتب دعوة الجاليات وعلى مراكز الأحياء، هذا وقت الحزم، انتهى من تبين منه غير ذلك فلا بد أن يوضح أمره. إن مثل هذه التظاهرة العلمية التي تقوم بها منطقة جازان في بيان وضع الإخوان المسلمين لا يسع من كان ذا شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي أن لا يشير ويشارك في ذلك، وإن عدم مشاركته في ذلك من خلال أجهزته التي هو قد اشتهر بها تدل على أمر خفي. فلا بد أن يوضح ما موقفك من ذلك. كيف وهي 16 ندوة يشارك فيها 32 عالم ويبينون حال هؤلاء، ثم يتخفى وكأنما شيء يكون في المنطقة. يا مجرم، لا تريد أن تكون من ضمن الأصوات التي توصل الحق في كل شيء قد تكلمت، في في كل شيء قد غردت، في كل شيء قد شاركت، إلا مثل هذه الأشياء أنت صامت، أنت غاش لأمتك ومجتمعك. فكن صادقا في نصحك في بلدك ووطنك وأبناء وطنك في أن تحذرهم من هذا الشر، وإلا فأنت ممن يحذر منه وداخل في الخطر، فخطرهم على المجتمع. انتبه أن تكون من ضمن من هم خطر على المجتمع، إذ يسكتون عن بيان الحق للخلق. فكل من أوتي منبر وكل من أوتي وسيلة أن يبين من خلال ذلك، املأوا الدنيا علم، املأوا الدنيا توحيدا وسنة. أوجدت هذه الوسائل لأغراضها التي قد أوجدت لها من وسائل التواصل، فلنملأها علم، نملأها توحيد، نملأها سنة، ليصل صوت الحق ما وصل صوت الباطل ويتجاوزه. فالحق ظاهر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خطرهم على الأطفال، حتى في الألعاب الإلكترونية الآن، حتى في الألعاب الإلكترونية دخلوا فيها فأفسدوهم من خلالها. انتبه، لا تقل هو يمارس الألعاب، انتبه أن يختطف ابنك. ووالله لاختطاف العقول أشد من الأموال، وإن سرقة العقول أشد من سرقة الأموال. كيف يختطف ويذهب من أمام عينيك وإذا به يسير بوفق المنهج، كما يسير صاحب جهاز الكنترول الذي يمارس تحريكه عن بعد، فإذا به يحرك عن بعد. هذا كله خطر، والخطر هو الإشراف على الهلكة. خطرهم أيضا بادعائهم أنهم دعاة الإسلام، فيظن الظان أن هؤلاء هم مثال من يدعو إلى الإسلام. والله رأيناهم في كثير من البلدان هم دعاة للتفجيرات، هم دعاة للتكفير، هم دعاة للمظاهرات، هم دعاة للثورات، هم دعاة للاعتصامات. لا يفرحون بسلم المجتمع وأمنه وأمانه، ملوا من الأمن، يريدون أن يكون المجتمع فوضى، لأنهم يسعون إلى احتواء المجتمع، فإن لم يحتووه انتقلوا للمرحلة الأخرى وهي الصراع مع المجتمع. والصراع مع المجتمع إما أن يتولون أمره أو أن يتولون قيادة في الجهات الأخرى، عندما لا يستطيعون أن يأخذوا بزمام الأمر فيتغلغلوا في أجهزة ذلك الجهاز، حريصون أن يظهروا بكل صورة. لا تستغرب أن تجد إخواني يشرب دخان، حالق لحيته وثوبه مسبل ويتبنى فكر الإخوان، أو أن يكون ممن يتعاطى بعض الأشياء ويتبنى فكر الإخوان. لا تستغرب، لا تستغرب. ألم نذكر لكم قبل قليل أن هذا التنظيم ينتمي له بعض النصارى؟ فما بالك بغيرهم. ولكن يتحيلون بتفاني ويكذبون لمنهجهم بإخلاص، ويخونون بلدانهم بأمانة لمنهجهم. لاحظتم العبارات فيها تناقض ولا لا؟ هم هكذا يمارسون ذلك، وذكرها بعضهم عنهم فأعجبتني. قال يكذبون بصدق، وهذا لأجل منهجهم وحزبهم، ويفسقون بتقوى، يمارس الفسق ويرى أنه متق في خدمة أمره. ألم يلبسوا لباس النساء ومروا بنقاط التفتيش ففجروا فيها؟ ألم يلغموا مؤخرته وجعلوا فيها التفجير؟ كيف قد جعل المتفجرات في مؤخرته ثم أغلق ذلك المكان. لابد من فاعل فعل له ذلك الفعل، أي يستحل له أن يتعرى ويكشف سوءته وتدخل فيها المتفجرات، يريد أن يدخل الجنة من خلال تفجيرات مؤخرته، زينوا له ذلك، فهو يمارس الفسق بتقوى، يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا الفعل وينافق ببراءة. والله لا تجد إخوانيا إلا كذاب له 99 وجه، مو وجهين. ولذلك كثير سيتسلفون السلفية هذه الأيام لأنها ظهرت راياتها وهي ظاهرة، ولكن أصبحت الحرب سافرة على كل من يعادي لحمة هذا المجتمع وعقيدته وولاة أمره، فلا بد أن يظهروا ذلك الوجه الآخر. والوجوه عندهم كثيرة، ففي إيران يظهرون الرفض، وفي التصوف يظهرون الصوفية، وفي بلاد الزيدية زيدية، وفي بلاد الديمقراطية ديمقراطية، وفي بلاد العلمانية علمانية، وفي بلاد الليبرالية ليبرالية، فما الذي يمنعه أن يظهر في بلاد السلفية السلفية؟ دينه يسمح له بممارسة ذلك من خلال منهجه وفكره وتنظيمه، أليس هذا خطر؟ بلى، العدو الواضح يتضح من خلال معالمه الواضحة، ولكن العدو الحربائي فهو يتلون بألوان كثيرة. يسرقون بضمير، يسرقون ويمارسون السرقات، بل يستحلون أموال الدول ويرون أن هذه الدول كافرة ويعللون ذلك، كما أن أم موسى تأخذ مال من فرعون وهي ترضع ابنها، كذلك نأخذ الأموال من هذه الدول ونرعى دعوتنا، هكذا يقولون. تفسيرات باطنية، ولذلك هم خطر على تفسير معاني القرآن وتفسير الحديث وأمور العلم والفقه، يتلونون. ولذلك لا يعجبهم من يفتي فيأتون لهم بمفتين، ويتولون البرامج والقنوات ويفتي فيها من يفتي بما يوافق ما يريدون، لا ما يوافق النصوص، فكم زينوا وكم حرفوا وكم بدلوا. صلوا
صلوا. استأذنكم أيها الأخوة،
نكمل بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ما بدأنا به. يا إخوة، لو أن هناك شخص يوزع مخدرات لما وسعنا السكوت عنه خشية أن يفسد المجتمع، بل لو أن هناك زانية أو رجل ينوي للزنا لما سكتنا عنه. هذه شهوات ومعاصي ومنكرات أخطر منها من يروج للتكفير والتفجير، من يروج لاستحلال الدماء وقتل الناس، كل هذا أخطر. فلا يسع من يعلم عن مثل هؤلاء أن يبلغ فيه ولاة الأمر وهو يا ديانة، كما أنه يحذر ويبلغ من المنكرات التي يقع فيها من يقع فيها، فهذا أمر لا يسع الإنسان السكوت عنه. جنايتهم على أشياء كثيرة، والخطر الخطر في الوسائل العصرية الآن، انتبه منها، لا تدع ابنك منفردا في تويتر أو في الفيسبوك أو في الواتساب أو السناب شات أو الانستغرام أو التليجرام أو غيرها من جميع الوسائل، ما يسمى بالوسائل العصرية أو بعبارة الأجنبية السوشيال ميديا. كل هذه انتبه، انتبه لابنك، قد يكون مجند وهو عندك في البيت، ولكن تنتظر له لحظة فيمارس. ولذلك بعض الناس يقول كان ابني كذا وكذا وفجأة فقدناه. هو كان مجند ولكن مجمد، فهو مجند مجمد حتى يستدعونه ليمارس ماذا يريد. فهذه يسمونها بالخلايا، الخلايا النائمة. ولا شك أنهم من فرقوا ديننا في الحقيقة، وممن حذرنا منهم. فنحن نتحدث هذه الليلة عن أهل البدع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طرقهم، أساليبهم التي أشار لها صاحب الفضيلة، أخشد ما يعتنون به من الخطورة الشباب والبنات. أما البنات فإني أقول لابد من تصحيح وضع جمعية تحفيظ القرآن الفرع النسوي، لابد من أن يتولى عليها خيار، والأقسام النسائية لابد أن ينتبه لها ويلتفت لها بتقييم العمل وما هو الدور في مواجهة هذه الأفكار المنحرفة. هل هناك مخرجات واضحة كاشفة بينة؟ نسمع كثير من يحذر من الاختلاف والفرق، التحذير من الطوائف والأحزاب. صرح ممن تحذر. ما ذكر الإخوان المسلمين، ما ذكر جماعة التبليغ، ما الأحزاب والكلام عام، كلام عام. بين، هذا وقت البيان، هذا وقت لا يسعك السكوت، هذا وقت الإفصاح بالتفصيل عن مثل هؤلاء. وعموم ما يسمى بالإصلاح أو جمعيات الإصلاح في أكثر منطقة الخليج كلها للإخوان المسلمين، تتبعهم من حيث التنظيم. حتى ما يسمى بجمعية إحياء التراث والقائم عليها عبد الرحمن عبد الخالق هي إخوانية وجهودها معروفة. انتبهوا من هؤلاء، لأن هناك خط آخر اسمه السرورية، محمد سرور زين العابدين أتى عندنا وهو سوري إخواني، ويظهرون اهتمام بالعقيدة. خطر، لا يريدون العقيدة، إنما هي طعم لأبناء هذه البلد. ولذلك يقولون أهمية المعتقد وعصرية المواجهة، أو سلفية المعتقد وعصرية المواجهة. لماذا لم يسعكم مواجهة السلف وتقولون كذلك؟ لأنها يريدونها خارجية فيظهرون لها هذه العبارات. خطر. وكم أخذوا من الأبناء واستغلوا العاطفة الدينية. انتبه أن تختطف باسم الدين، يزرعون. والخطورة أنهم يزرعون هؤلاء الأعضاء في الأحياء، المناطق العامة والشعبية والمدارس والجامعات والكثير من ما يمارسون اتجاه هذه الأشياء الخفاء. يجيدون الخفاء بطرق شيطانية، يجيدون التلون، وهم فضحوا أنفسهم. القوم يتكلمون عن أنفسهم. قافلة الإخوان المسلمين لعباس السيسي ذكر فيها كل شيء، إحداث صناعة التاريخ ذكر فيها كل شيء. هم ألفوا عن أنفسهم وكتبوا مذكرات. الحسن البنا ذكر كل أموره، وذكر كيف أنهم أول من، حتى الحزام الناسف 1954 هم أول من، هو أول من صممها، كما ذكر ذلك العشماوي، علي العشماوي ذكر ذلك. إذن هذا التحذير منهج شرعي، التحذير من هذا الخطر منهج شرعي. فالله قد حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. النبي صلى الله عليه وسلم حذر زوجته، أقرب الناس إليه عائشة، ويقول أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لما تكلم على من يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الطرح في مثل هؤلاء أو هذا العرض بسيط مختصر في تعلم هؤلاء وإدراك هذا الخطر وبيان أمرهم. ولكن في الحقيقة نحن نتعامل مع غطاء أو بعض الصفوف الأولية، وهذا في المملكة العربية السعودية موجود. وهناك أناس منهم هم الآن تحت الإجراءات، وهناك أناس متخفين وسيتبين أمرهم مهما تلونوا. والتوبة بابها مفتوح ولنا ظاهر الأمور، ولا بد ممن كان له تاريخ أن يغير تاريخه الباطل إلى تاريخ مشرق حسن حتى يكون صادقا في توبته. فهذه الصفوف الأول بان أمرها، وإلا فإن القوم يمارسون من ألوان السرية والباطنية والتخفي والتستر ما هو أشد من الصهيونية والماسونية. وذكر ذلك السيسي في كتابه، عباس السيسي قال إن لنا من الطرق ما لا تمارسه الصهيونية، هو بنفسه يذكر هذا، إن لنا من الطرق ما لا تمارسه الصهيونية، لأنهم درسوا كل هذه الأشياء فانتقلت حقيقة. أهنيكم يا أهل جيزان بهذا العنوان الواضح الذي لا تنقصه الصراحة، لهذا العنوان الشفاف الذي يختصر الطريق. أنا أظن أن من لم يحضر هذه المحاضرة وقد سمع بالعنوان قد وصلت إليه الرسالة، حتى لو لم يحضر هذا هذا العنوان عنوان جميل موفق من اختاره، وأتمنى أن يصل إلى جميع العالم حتى يعلموا هذه الفرقة الضالة التي أظهرت شيئا من شعار الديني، والحقيقة أنها فرقة سياسية ركبت كل العفن حتى تضل العباد والبلاد، كفانا الله وإياكم شرهم. ولكن نحن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية لا هوادة مع هؤلاء، لا هوادة مع هؤلاء من الجميع، أولهم الراعي ثم الرعية. فولي أمرنا أظهر ذلك وبينه، وعلمانا قد بينوا ذلك، فما عذرك أنت؟ لابد أن نحذر هذا الخطر على مستوى المنازل، على مستوى أولياء الأمور، الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، المدرس مع تلاميذه، الخطيب على منبره، الإمام شيخ القبيلة مع أفراد قبيلته، المعرف مع ربعه، كل يبين هذا الخطر، لا مجال للصمت هؤلاء. وقد آفلوا وبان الآن ولله الحمد تصرمهم من كثير من الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جنودنا على الحدود وعلى الثغر الجنوبي، وأن ينصرهم على الحوثي، وما الحوثي إلا مخرج من مخرجات الإخوان المسلمين، والبوابة التي دخلوا منها من بوابة الإخوان المسلمين، ولا يزالون الآن بالسلاح وتمدهم إيران. تعاون عجيب، أين أسرة بن لادن في إيران؟ أين تدربت جنود القاعدة في إيران؟ من كان مع داعش في إيران؟ الآن الصمت عنهم في إدلب حتى تخرج فلولهم. كل هذا قد انكشف، وأصبح الأعمى يرى هذه الأمور. فنسأل الله أن يوفق خادم الحرمين لكل خير، وولي عهده لكل خير، واحفظ يا ربنا بلادنا وشعبنا من كل شر يراد للعباد والبلاد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان على هذا البيان وعلى هذا الإيضاح لهذه الفرقة المسمومة التي أضلت وضلت وأهلكت وأفسدت. أيها الإخوة، سمعتم أن من أخطارهم الكبيرة والعظيمة إفسادهم لعقيدة المسلمين، وهي أعظم وأفضل وأكمل وأشد وأهم ما يحرص عليه المسلم، فهم يفسدونها ويضرون بها. ومن أخطارهم أيضا أيها الإخوة توافقهم وتعاونهم مع أصحاب البدعة على أشكالهم وصورهم، بل حتى فتحوا لهم الأبواب وفتحوا للعدو الأكبر من اليهود وغيرهم. أيضا أيها الإخوة، من مخاطرهم وجودهم في محاضن التعليم وكذلك في الجهات الخيرية كالجمعيات الخيرية ونحوها، فلا بد من الانتباه للأبناء والناشئة، سواء كانوا أبناء أو بنات، لا بد من الانتباه لهم حتى ينشأوا بإذن الله نشأة على عقيدة أهل السنة، على عقيدة سلفية صحيحة. ومن أخطارهم الكثيرة ما سمعنا من فضيلة الشيخين، و بينوا حفظهم الله ووفقهم وكتب الله لهم الأجر. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن أختم لفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، له كلمة والخاتمة كذلك عنده، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله خير الجزاء وأطيبه فضيلة الشيخين الفاضلين الشيخ محمد بن رمزان الهاجري والشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، وفقهم الله وبارك في حياتهما وسدد خطاهما، آمين. صراحة لقد أجاد وأفاد في هذه الندوة العلمية المباركة في هذا الجامع المبارك، جامع منصور الراجحي بمحافظة عزيزة شامخة شموخ جبالها، محافظة العارضة بمنطقة جازان. أيها الإخوة الفضلاء من الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، لقد سمعنا جميعا أساليب هذا التنظيم، تنظيم فرقة الإخوان المسلمين الإرهابي وخطره على المجتمع. ولقد ذكر الشيخين حفظهم الله أن هذا التنظيم له خطر عظيم على المجتمع. ومن هذا الباب أدعو جميع الخطباء والدعاة إلى الله أن يفعلوا منابرهم في توعية الناس من هذا الخطر العظيم وهذا التنظيم الخبيث. أيها الخطباء، أيها الدعاة إلى الله، إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزيرها معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ تهتم بمثل هذه البرامج في الأمن الفكري وتوليها اهتماما بالغا، ومنها هذه الندوات والمحاضرات، وذلك ليعرف الإمام والخطيب والداعية إلى الله منهج السلف الصالح ووجوب لزومه وعدم مخالفته، وليحذروا ويحذروا من الجماعات الخارجة عنه مثل جماعة الإخوان وجماعة التبليغ والسرورية وغيرها من الجماعات التي تخالف منهج النبوة. أيها الخطباء، نحن على موعد قادم إن شاء الله تعالى لاستقبال يوم الجمعة من هذا الأسبوع. أسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا إياه ونحن في خير وصحة وعافية. فالذي أطلبه من فضيلتكم أيها الخطباء أن يفعل ما سمعناه في هذه الندوة العلمية المباركة من الفوائد والعظات، وذلك ليفهم المجتمع بأسره خطر هذه الجماعة الضالة المضلة، وأنتم أهل لذلك، وإنما هي ذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أشكر كل من ساهم في نجاح هذا اللقاء، أشكر مدير الندوة حفظه الله الشيخ خالد النجمي، أخص بالشكر سعادة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالعارضة والمكتب التعاوني بالمحافظة. أما أنتم أيها الخطباء والأئمة فلكم وافر الشكر والتقدير على تلبية الدعوة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.